بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. بقيت بعض المطالب في ضمن هذه المسألة، مسألة التحنيط، نعرضها في خدمتكم. من جملة هذه المسائل، هذه الأمور، هو أنه لا يحنط الميت إن كان مات محرما قبل حلية الطيب. هذا الحكم هذا ثابت ولا يشكل فيه أحد، وقد دل على ذلك الدليل. وتقدم إجمالا كلام في هذه الجهة في مسألة تغسيل الميت وفي الغسل الثاني، حيث يكون فيه الكافور، ومنعنا هناك عدن أنه لا يجوز جعل الكافور فيه الماء لأجل تغسيل الميت مات محرما. وكذلك في باب التحنيط إذن ورد نهي أنه أن يقرب منه الكافور بل ما دام مات محرما. ولكن ما حد هذا الحكم؟ أفاد اليزدي أنه طواف، ظاهر من كلمة الطواف هو طواف أشواط حول البيت، وما وقد قرر في محله أنه بل يختلف بل حالة أو يختلف الحكم باختلاف الحجاج والمعتمرين. إن كان الإنسان معتمرا بالعمرة مفردا فحينئذ يحرم عليه الطيب إلى ويحل بعد السعي وبعد التقصير أو الحلق الذي يثبت في حقه المعتمر بالعمرة المفردة، ولا يحل له استخدام الطيب بمجرد فراغه من الطواف. فعلى هذا وكذب عما في المعتمر بالعمرة مفردة بالعمرة التمتع، فهو يحل له الطيب والنساء ولبس المخيط وجميع محرمات ما عدا الصيد في الحرم بعد سعي وتقصير. وعما في الحاج فيحل فارتفاع الحرمات مع هذا وهلية المحرمات إنما يكون بالتدريج. يحل للحاج لبس المخيط وتغطية الرأس بل بعد ذبح والحلق في منى. وعما هلية الطيب فيكون بعد السعي، وحلية النساء في الحاج وفي العمرة مفردة يكون بعد طواف النساء. فالنتيجة الطيب محرم على المعتمر مطلقا وكذلك على الحاج، هذا إنما يحل ذلك بعد فراغ من السعي. وكيف يزدي رضوان الله تعالى عليه أفتى بجواز اقتراب الطيب من الميت المحرم إذا كان قد فرغ من الطواف؟ حتى صلاة الطواف لم يذكر، يقول بعد الطواف مباشرة. لعله يمكن أن يكون هذا مقصوده بالطواف هو السعي باعتباره أطلق لفت الطواف في الروايات وفي الآية الشريفة على السعي بين الصفا والمروة. هذا فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، هذا يعني بين الصفا والمروة. وكذلك في الروايات أطلق لفت الطواف على السعي بين الصفا والمروة، لعل ولكن هذا الكلام تأويل. ظاهر كلمة الطواف هو طواف وأشواط حول البيت وليس بين السعي بين الصفا والمروة. ثم هذا الحكم مختص بالميت المحرم ولا يعم المعتد بعدة الوفاة ولا المعتكف إن مات أحدهما قبل فراغ من العدة، هذا في المرعى وفي من الاعتكاف بل المستحب أو الواجب بعد بل بعد ما قبل أن يفرغ من الطواف. فإن الطيب إن كان محرما عليهما على المعتكف مطلقا سواء كان بقصد زينة أو لا بقصد زينة، بخلاف المرعى المعتدة فإنه يحرم عليها استخدام الطيب بغاية الزينة. وأما إذا كان لأجله كسب الثواب في الصلاة هذا فلا دليل على حرمة الطيبة على المعتدة وعلى حدادها. هذا والحكم لا يشمل هذين باعتبار أنهما قد فرغا من التكليف، هذا فقد خرجا من التكليف بأي تكليف إلزامي بالفعل أو بالترك، ونحن لم نثبت حرمة استخدام الطيب للميت المحرم بالاستحباب حتى يأتي ذلك الكلام في المعتدة وكذلك في المعتكف عدن، فيقال أنه ها هنا إذن يجري على الاستصحاب، فنلتزم بحرمة اقتراب الطيب من هذين عدن. قلنا هناك في بحث غسل أنه على الاستصحاب لا يجري، هذا لأن الموضوع تغير وتبدل، والتكليف هنا كان متوجها إلى الحي، ها هنا متوجه هنا، ها هنا هذا الحي ميت، وذلك الشخص هذا الذي يكفنه ويحنته ليس هذا ميتا. فنتيجة أنه هذا الحكم مختص بالمحرم ولا يعم المعتد كما أفاد اليزدي ولا يعم المعتكف عدان. ثم مطلبنا آخر جاء في ضمن كلماته رضوان الله تعالى عليه، هو أنه الكمية للكافور التي ورد ذكر هذه الكمية في الروايات، واختلفت أنظار الفقهاء في تحديد تلك الكمية، هل هذه الكمية شاملة للغسل بالكافور بمع الكافور والتحنيك، يعني كلا الاستعمالين يكون داخل في هذه الكمية أو لا؟ ليس في الروايات ما يدل على أي من الأمرين، وإن فهم جملة وافرة من فقهائنا الأبرار أن المقصود بهذه الكمية هي التي تستخدم للتحنيت ولا تعم التقصير، ولكن نحن هذا نقول لمطلبين. المطلب الأول أنه هذه الكمية لم تثبت عندنا بدليل، لأن الروايات الدالة على المقادير كلها ضعيفة، وقاعدة قاعدتهم هذا بل التسامح في أدلة السنن لا نقول بها حتى نقول بالاستحباب، إذن فما لم يثبت الاستحباب هذا فلا معنى لهذا النزاع أصلا. نعم نكتفي بالمسمى بالدقة العقلية في المقامين معا، في مسألة تغسيل الميت وكذلك في مسألة تهنئة الميت. نعم من يقول باختيار هذه التقديرات وجوبا أو استحبابا هذا عليه أن يبحث، وقلنا على أساس عندنا باطل هذا فليتذهب المسألة إلى حال سبيلها. ثم تعرض اليزدي رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا فقد الكافور ولم يبقى لأجل التحنيت هذا كافور، لم يكن لدينا كافور، هل يقوم طيب آخر مقام الكافور أو لا؟ قال لا، لأن رواية دلت على كافور فقط، تعدي من الكافور إلى مطلق ريحة يفتكره إلى دليل، وليس لدينا قياس نتعدى من ريحة رايحة إلى ريحة أخرى. هذا شيء. شيء آخر هذا ما أفاده يستي سعيون أنه لا يتعد، لكن نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاتي في عليين في المقام مطلب، وهو أنه قال الكافور يستخدم لأجل التحنيت لا لأجل رائحة فقط، بل لأجل رائحة وشيء آخر، وهو شيء آخر هو حماية الجسم من الخراب، من تسرب الفساد إلى الجسم. وبما أن الكافور يستخدم لأجل هاتين فائدتين ولا توجد هذه فائدة في باقي روائح، فلذلك لا تقوم أي طرائعتين أي عترين مقاما على كافور. هذا الذي أفاده أسيد العذب ونسب إليه الصحيح أن يقال نسب إليه، بل هذا جدا غير واضح. أولا من عين عرف عصيد العظم. متى كانت لدينا مختبرات في الحوزة العلمية؟ هذا نجرب أن الكافور يمنع من تسرب الفساد إلى لحم إلى جسد الميت. ثم تجارب هذه الموتى مساكين، هذا أجسادهم صار جيف، هذا مع استخدام الناس الكافور. فليس الكافور مانعا من خراب الجسد. فإذن فما من عين عرف سيد العدم لست أدري. قلنا في الدرس ونعم ورد هذا في بعض الروايات في قصة ثمود، قوم ثمود لعنهم الله، نبيهم حذرهم ودعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه ولم يخضعوا للإيمان حتى ظهرت لهم بل علائم العذاب والفناء. مع ذلك أصروا على الكفر لعنهم الله، استغفر الله. مع ذلك أصروا على الكفر والطغيان، ولكنهم استعدوا للهلاك. قالوا اغتسلوا هذا وتكفنوا بالأنطاع يعني بالجلود، هذا نطع أنطاع جمع نطع يعني جلود جلد، هذا وحنتوا أنفسهم بالصبر. هاي مادة الصبر هاي معروف، هذا دواء المر معروف، يضرب مثال بمرورتهم. لكنما إن صبرت على أمر أمر من الصبر، هذا الشعر معروف عربي. فنتيجة أنهم تحنتوا بالصبر وليس بالكافور، وكافور شيء والصبر شيء آخر. فعلى هذا الأساس هذا ولد الذي كان معروف في الأمم السابقة أنه يحمي من تسرب الفساد إلى جسد لحم الإنسان هو الصبر وليس الكافور. وما ممكن حتى إذا كان هم استخدموا مع صبر الكافور ما يصير سيد يستدل بفعل قوم الثبوت كفر مجرمين كذا. ثم نفس الرواية التي نقلت هذه الحادثة من قوم الثبوت من قوم ثمود ضعيفة السند، هذا مرسلة في أكثر الكتب ولم أتمكن من إثبات السند صحيح هذا لأن مسألة خربانة من أساسها. فالنتيجة هذا هو ما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله عليه من أن الكافور لأجل غايتين، الغاية الطيب والثاني غاية هذا منع تسرب الفساد إلى جسد الميت لا دليل عليه. نعم ما أفتى سيدنا العظم طبعا اليزدي وحكيم الفقهاء وغير هؤلاء الفقهاء من أنه لا يقوم أي طيب مقام الكافور هو الصحيح، لأنه هذا هكذا ورد في الروايات أنه يحنث بالكافور وقيام غيره مقام الكافور يفتقر للدليل ولم يجد دليلا أصلا. نعم تطيب الكفن وجسد الميت بواسطة ذرير قد ورد في رواية عمار وذلك خارج عن محل الكلام، كلامنا وضع الطيب وذو الحنوت على مساجد السبعة الذي أفتينا بوجوبه، هذا لا يقوم مقامه شيئا والحمد لله بالعالمين.